أنا بالنسبة لي مثلا في مراحل متعددة درست على التشويه الشائع وعلى ما يقول المستشرقون، لكن بعد ذلك بالنسبة خاصة الذي يجلس على منبر تعليمي يجب عليه أن أنه يكون يعني بهالمواصفات.
هذه الحقائق مشوهة ودي أخذها معاك، يعني شوهت الإسلام، شوهت التاريخ الإسلامي، بس بعد فاصل نشوف في ماشي فاصل وراجع لكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
خبي شريكي لجوا، شد كمامك لبرا، ما شفتك تعبانه فخليها مخبيه، سمعتي شو بيقول جسمك؟
جديد دوف لوشن الجسم لبشره بتشعر بروعتها وجسمك بيحكي عنها، مش بس بيغذي هون وكمان هون، ما في لوشن بيتغلغل مثله لبشره ناعمه لوقت طويل.
ورا احلى شريكي روعه لبرا، شو هو سرك؟
جديد مجموعه لوشن الجسم مغذيه من دوف.
يأتيكم شاي الفاكهة الجديد من ليبتون بقطع الفواكه الطبيعية والمنكهات في أكياس هرمية الشكل لإنبعاث أفضل. استمتعي واسترخي مع شاي الفاكهة الجديد من ليبتون بنكهات الليمون والنعناع والليمون والزنجبيل والقرفة.
حضري حالك لإطلالة جديدة، منقدم لك مجموعة لاكس الجديدة، دللي بشرتك بعطر وإشراقة ونعومة ما إلى مثيل. مجموعة لاكس الجديدة، زهري جمالك.
استخدمي مزيل عرق ريكسونا تينز الجديد يومياً، بخليكي جافة ومنطلقة طول اليوم لتستمتعي مع رفقاتك. جديد مزيل عرق ريكسونا تينز، ما بيخزلك أبداً.
صممي تيب صديقتك المفضلة واحصلي على فرصة بيع مجموعتك بسبلاش. زوري فيسبوك ريكسونا أرابي.
هل سمعتي عن أفضل تكنولوجيا لتجانس لون البشرة على الإطلاق من بونز؟ فلوليس وايت، مثبت سريرياً للحد من البقع الداكنة وتجانس لون البشرة في 7 أيام فقط. بونز فلوليس وايت تقدم لك أفضل ما لديها.
حضري حالك لإطلالة جديدة، منقدم لك مجموعة لاكس الجديدة، دللي بشرتك بعطر وإشراقة ونعومة ما إلى مثيل. مجموعة لاكس الجديدة، زهري جمالك.
ماجي فكرة اليوم، منحط الدجاج بقلب كيس بيحفظ النكهة، منضيف خلطة ماجي، منسكر الكيس ومنخلطهم وعلى الفرن. خلطة الدجاج بالكزبرة والثوم الجديدة وخلطة الدجاج بالتوابل الحرة من ماجي.
حياكم الله في اليوم السابع، وضيفنا هو فضيلة الدكتور عبد الرحمن الحجي، أستاذ السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي والأندلسي.
الله يبارك فيك.
نتكلم قبل فاصل عن الأشياء اللي شوهت التاريخ الإسلامي.
نعم.
بس قبل أتكلم عنها، اليوم شو الفرق بين تدوين السنة وكتاب التاريخ؟
نعم.
في فرق كبير بينهم ولا هم متشابهين؟
نعم، لا يخلو من شبه بين الاثنين، لكن ليس بالضروري أن يكونا متطابقين. هذه وكثير من المؤرخين يقول ذلك، لكن الذي يبدو يعني هكذا، ما أتنقص من أي منهج، يعني يجب أن الذي يتولى كتابة التاريخ حتى لو تساهل في استعمال قواعد الحديث في التاريخ يجب أن لا يكون بعيد عنها. روحية هذا الأسلوب تبقى فيه.
وقواعد قواعد التدوين اللي هي
قواعد تدوين السنة
اللي هو المتن والسند،
هو هذا لابد. وهاي بالحقيقة جزاك الله خير تقول متن وسند. كثير من الدارسين يعني نذكر يعني مع التحية للدكتور أحمد أمين، لكن هذا لا يمنع تقديرنا له أن نذكر شيء هو وقع فيه. لكن أنا أظن كثير من القضايا في تدري سلسلة كتابات التاريخية فجر الإسلام ضحى الإسلام ظهر الإسلام هو كان واقع تحت تأثير المستشرقين. طبعا ليس كل المستشرقين، أشكال أيضا المستشرقين حتى لا نظلم أحدا ولا نبخس الناس أشياءهم. لذلك يعني قال مثلا، أنت ذكرت نقطة مهمة جزاك الله خير، المتن والسند. هو قال علماء الحديث لم يعتنوا باختبار المتن فقط السند، وهذه طبعا ليس صحيحة، معلوم لكل واحد ما أمثالكم مارس قضية السنة. إحنا لابد من استعمال أو الانتفاع على الأقل بمناهج المحدثين في تدوين السنة الشريفة على الرسول صلى الله عليه وسلم في قضية التاريخ. أما بالنسبة لتاريخ السيرة فما نستطيع أن نخرج منها هذه، لكن لما نأتي بعدها لابد أن ننتفع بطريقتهم.
بس ما يكون كتاب ممل إذا كان متن وسند، يعني مثل البداية والنهاية
طبعا البداية والنهاية ولا علماء يعني شيوخنا وأساتذتنا منهم تعلمنا، لكن لا يمنع أن يكون ربما وقعوا في خطأ. يعني تريد مسألة الآن في كل التاريخ الإسلامي، يعني التاريخ الأندلسي وغيره، توجد أمور شاعت أنا لا أقول أنهم تعمدوا وضعها، لكن هذا الذي توفر عندهم ويجوز ما كان عندهم دليل لنفيها.
مثل شنو؟
أنا أقول لك يعني أمثلة متعددة. مثلا أبسط شيء المشهور عند الناس يعني خطبة طارق بن زياد حرق للسفن. أنا بالنسبة لي لو وضعت كتابا بعنوان أساطير في التاريخ الإسلامي لو وضعتهما فيه بعيدة جدا. التوقف يعني سامحني، أنا حين أناقش قضية فيها مثل هذه عندي أسلوبين. الأول آتي بالأمثلة العقلية المنطقية وبعد ذلك بالنصوص التاريخية. لا عقليا ولا النصوص تسند ذلك.
يعني خلي أنتقل مدام قلت لي الشبهات. اليوم الشبهات أيضا يعني إقامة مساجد على كنائس ومنها المسجد في قرطبة، هذه شبهة صحيحة ولا شبهة؟
أشكرك على هذا السؤال وعلى كل شيء طبعا أشكرك وأشكر كل الأخوة القائمين على هذا. الحقيقة هذا اللي أقول لك ارتباطا بما سبق أو إلحاقا إذا أريد نقول، يعني في أمور شائعة ما عندهم غيرها وما عندهم دليل على رفضها كتبوها.
هذه منها والمسجد لم يبنى على كنيسة.
أن الكثير من المساجد خاصة الرئيسية اللي إحنا نسميها المسجد الجامع إلى الآن، المسجد القرطبي الجامع إذا نقول نفس الصيغة بالإسباني، لا مسكيتا أي ذا موسك، الخامة لأن الإسبان تدري اللغة الإسبانية الجي ينطقونه خاء انطقه جيم الجامع الجامع يعني. وكذلك المسجد العمومي في دمشق وغيره
لم يبنى على كنيسة.
هم هذا الشائع كل أبدا لا تجد غيره،
حتى آيا صوفيا اللي في
آيا صوفيا ربما يختلف. يعني هو طبعا لما دخل الناس في الإسلام وهي ظاهرة موجودة بالأندلس وغيرها، يعني مدينة معينة مثلا في إشبيلية، إشبيلية أول عاصمة للأندلس أيام عبد العزيز بن موسى بن نصير أول والي، كان المسجد اللي صار مسجد الناس أسلموا
تحولوا كنيسة
خلاص يتحول طبيعته. فهاي مسألة الحق مهمة الجميع.
زين دخول انتشار الإسلام بالسيف،
سأقول بس هذه جملة سريعة. الجميع يقولون أن مسجد قرطبة الجامع بني على كنيسة وفيها تفاصيل كثيرة، ولكنه أنا ما كنت مرتاح لكن أدور على دليل. بعد ذلك الحقيقة وجدت إشارة إلى أن أحد علماء الآثار الإسبان تابع هالمسألة وعملوا حفريات مجاور للمسجد وتبين له كتبه موجود الكتاب. أنا ذكرته في هذا الكتاب مع الأندلس،
هذا مع الأندلس
أنا ذكرت هذا وأتيت بالمصدر. هو قال حصلت حفريات لم يتبين هناك أي بناء
سابق
إلا في العهد الروماني وجدت آثار لبيوت قديمة
وانتهت
هذه.
طيب انتشار الإسلام،
انتشار الإسلام هذه أيضا مسألة مخاضة ضخمة الحقيقة. انتشار الإسلام بالسيف مثلا يقولون، كما يقولون أن الفتوحات الإسلامية كانت الغنائم. الحقيقة الآن خفت لأن الناس بدأت تتعلم وكذا.
بس شنو رد عليها يعني؟
الرد عليها أصلا ليه أقول لك منطقيا وعقليا بعدين النصوص. طبعا الأدلة كل شيء في التاريخ الإسلامي الحقيقي يجعل من يعلم به يضحك يرثي لهذا الكلام، لأن مستوى هابط جدا
من الشبهات
تترديد هذه. يا أخي الكريم، يا أيها الأخوة الأحبة الجميع والأخوات الكرام الكريمات، الإسلام موطنه القلب، فكيف يمكن أن يستقر هذا الإيمان في قلب بالسيف؟ وبعد ذلك الذين دخلوا الإسلام عذبوا وماتوا من أجله. اللي يقبل الإسلام بالسيف بس يروح السيف خلاص ينتهي. ولذلك أنا قلت أمام هالجملة، الإسلام لم ينتشر بالسيف، بالسلوك طبعا، هذه حتى قبل الفقه بالسلوك، لكن المسلمين خلال التاريخ قضايا كثيرة يخرجون من الإسلام بالسيف وما خرجوا. هذه حتى في إسبانيا
يفتنون ولكن لا يخرجون منها.
محاكم التفتيش، شنو محاكم التفتيش؟ قرون استمرت، وهي مسألة مهمة الحقيقة. فلذلك يعني هذه كلها ليست صحيحة.
يعني ما يدشون المسلمين بالحرب يدخلون يحاصرون بلد ثم يدخلونها، يكون قدام الشعب خيارات، منها دخول الإسلام.
هذا هو الحقيقة، تريد مسألة مهمة وغريبة، حتى لما أقولها يستغربون الناس، يعني حتى ناس دارسين يقولوا كيف هذا الكلام. أقول ليس هنالك أي علاقة على الإطلاق ولا ذرة واحدة، لا من قريب ولا من بعيد، بين الفتوحات الإسلامية وبين انتشار الإسلام.
شون؟
لأنه الفتوحات لم تكن لإقناع الناس أو حملهم أو يعني التخويفهم، يعني نقول لا ترغيب ولا ترهيب، لا الغنائم ولا أنه حتى يدخل الإسلام، إنما ولذلك هاي مسألة لما يصير نقاش أقول للناقشوني، أقولهم أما يريحكم أن الإسلام ينقذ الناس من الظلمة؟ هذه عملية تحرير، الفتوحات عملية تحرير من كل شيء يظلم الإنسان ويجبر ويحمل على شيء ليس في مصلحته،
لكن لا يحملهم على دخول الإسلام
أبدا. هو هاي المسألة أخي العزيز. ولذلك حين تزول السلطة ما يقولوا لهم يلا اسلموا أبدا،
ما يدفع الجزية أو يدخل،
هذا هو يعني صير مسلم ألف مرحبا بك، لنا ما لك، لنا لك ما لنا وعليك ما علينا. هذا إذا ما تقبل أنت حر، الجزية، والجزية طبعا المستشرقين وناس تابعوهم ضخموها من أبسط ما الغني يدفع دينارين في السنة، واللي أقل من الوسط يدفع دينار والآخر نصف، ويعفى منها الفقير والمرأة والقسس والرهبان كلهم. بالعكس على هي فقط إشارة أنه راضي بوجود المسلمين ليس ضدهم،
مثل الضريبة في الدول الأجنبية اليوم،
يعني الآن ضرائب شقد. بعدين الجزية الحقيقة ما أحد ضخمها غير الدارسين المحدثين. هذا هو بالعكس أصلا.
إذا تكلمنا عن انتشار الإسلام بالسيف ونرد على الشبهة هذه، في أيضا شخصيات، وأنت لك كتابات في مجلة المجتمع في السابق، المظلومون في التاريخ.
نعم.
يهمني أنا من المظلومون في التاريخ موضوع خالد بن الوليد. وايد حكي عليه لغط، وأنه هو عزل من قيادة الجيش.
من القيادة، نعم. بس أستأذنك بسرعة جدا أقول شيء على مسألة انتشار الإسلام بالسيف. طبعا الإسلام ظلم وأهله ظلموا. هذه الحقيقة لما صارت الفتوحات في الشام، وهذا دليل، لما صارت الفتوحات في الشام وأبو عبيدة رضي الله عنه كان تدري أحد القادة في الشام، ففتحت إحدى المدن حمص أو ما جاورها، وأخذ الذين بقوا على النصرانية دفعوا الجزية، بعد ذلك الروم جهزوا جيش ضخم فحل المدينة اسمها فحل قريبة من حمص الآن يجوز مالها وجود ما أعرف. لما جهز جيش ضخم أبو عبيدة رأى أنه لا يمكن مواجهة هذه الجيوش في تلك اللحظة، فطلب أعيان البلد وقال لهم أخذنا منكم الجزية لحمايتكم، والآن الروم جهزوا جيش لا طاقة لنا به، فإحنا سننسحب والجزية نعيدها لكم. هذا فقالوا
من الجزية.
هاي فقالوا جملة عجيبة البلاذري ذكرها، هذا فتوح البلدان ذكر هذه الجملة، قالوا لهم والله لأنتم أرأفوا بنا منهم الله. اللي هم على دينهم، نصركم الله عليهم وردكم إلينا. تصور هكذا. فالحقيقة المظلومية للأسف شائعة في تاريخنا. فبالنسبة لخالد بن الوليد،
خالد وليد هل عزلة يعني كان
هذا هو طبعا كثير كلام عن خالد، وتوجد مسألة مهمة. كثيرا ما الذين يوجهون الطعنات أو يرمون الشبهات والأباطيل على التاريخ الإسلامي، أكثر الصفحات بياضا يبدأون بها. فإذا الشخص يقول إذا هالشخصية هالصفحة هالعمل بها الصيغة، إذن غيرها كيف؟ خالد الوليد الرسول صلى الله عليه وسلم سماه سيف الله المسلول. هذه وتوجد قضية تسمح لي
بس أبي عزلة
أنا سأقول
على ما عندي وقت
أقول على عزلة بسرعة. يعني لما كانوا في اليرموك يستعدون، وتعرف هاي لما عمر بن الخطاب عزله، وهذه شوف النوعية، لما عزله أبو عبيدة كان قائد فرعي تابع لخالد، فالكتاب أرسله عمر إلى أبو عبيدة أن هو يكون القائد العام
يحل محله،
يحل محل خالد، وخالد فرعي يصير. استحى أبو عبيدة أن يأخذ الرسالة إلى خالد قبل المعركة اليرموك اللي كانت 15 للهجرة. بعدما انتهت المعركة هو معزول خالد، ولكن بقي بالفعل بالواقع رسميا معزول، لكن واقعيا هو القائد. بعدها أخذ الرسالة على استحياء شوفها، لامه، يعني الموقف للاثنين، لامه خالد لام، قال يا أخي الكريم أنا لا أقاتل لعمر هذا الإسلام، هو حارب الإسلام 20 سنة، هذا أنا لا أقاتل من أجل عمر، أنا أقاتل في سبيل الله، لا فرق عندي أن أكون قائدا أو أكون في الساقة، الساقة في المؤخرة يعني حتى ولا أي قيادة. طبعا هذا الشخص هذا الفاتح ما دخل معركة إلا والله وهبه النصر.
إذا ليش عزله؟
هو هذا أنا حقيقة دا أمشي لأصل لسؤالك. عمر بن الخطاب وهذا الفقه العجيب قال أخشى أن المسلمين يفتنون
في خالد،
بخالد لأنه يقولوا المعركة اللي فيها خالد يأتي النصر، ولكن ليس كذلك، إنما النصر من عند الله. ولذلك لما عزل وجاء إلى المدينة قال له، قال أنا ما أشك فيك أي شيء، بالعكس، ولا قال السبب، ولذلك خالد سكت. من هنا لفتة بسيطة إذا تسمح لي بثواني، بعد ذلك أعاده حتى شوف المسلمين أن النصر ليس بسبب خالد، رجعه. بعدها توفي خالد رأسا. سامحني استنتاج، استنتاج غريب، أنا أظن من فرحته بالعودة كان هذا، أنا أظن ذلك.
الوقت يمضي معك مثل السيف. إذا تكلمنا عن خالد بن الوليد، شاكر لك أستاذ دكتور عبد الرحمن الحجي على هذا الحضور وعلى هذا يعني المعلومات الطيبة، ونشوفكم إن شاء الله في اليوم السابع في الأسبوع المقبل.
وأنا أشكرك جل الشكر والأخوة جميعا والمشاهدين كذلك والمشاهدات، أنا أشكرك، جزاك الله خير، والحمد لله رب العالمين.
حلول برمجية متكاملة لجميع متطلبات أعمالك، سهولة التطبيق ومرونة فائقة وفق حجم وطبيعة العمليات المطلوبة كالمحاسبة المالية، إدارة المخازن، الموارد البشرية والرواتب، إدارة نقاط البيع وتقارير الشركات. يونيسو، نطور لك أفضل الحلول البرمجية لإدارة أعمالك.
لا لا لا، ما كنت أغشش يا أم النور، واللي تطلع لألي بالعافية.
تبتسم الوجوه وتموت الكلمات فوق الشفاه.
أوكي أنا أعترف لك.
تدري إن شاء الله الكلمة توقف هني، أقص فيها أمس ما أقدر أبلعها.
أنا ضعت جدا من بكرة،
أنا كل اللي سويته علشان لا أطيح في المعصية.
يعشق الحزن نظراتهم.
ساسي على شيدي
واللي سهل متسر علي.
لا لا
وتبقى قصصهم بلا راوي.
أحسن شيء تسوي المرأة إنها تخلي على راحته، بس ها عاد همه هو يخليها على راحته.
هذه كلوني طلبتها مني نادية.
لا مالت على موزة، لا مالت على ثنيان، لا مالت على عيالهم وحبايبهم.
بدأ مشواره في لعبة الرماية عام 1994، حصل على 3 ذهبيات في بطولة العالم للرماية وتأهل إلى أولمبيادي سيدني وأثينا. لاعب نادي الرماية الكويتي والمنتخب الوطني خالد المضف.
من سنة 99 ل 2001 3 سنوات ما حد فاز عليه بطولة واحدة، حصلت 3 سنوات في البطولات.
في ملعبهم الخميس 9 مساء بتوقيت الكويت على تلفزيون الوطن.
أولادي الأغلى عندي، أختار لهم إفطار ماكدونالدز المحضر من الماكمافن بالبيض وعصير البرتقال الطازج ليمدهم بالنشاط.